بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات: المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه 3. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفي فيه ببعض الأمة
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام رحمه الله كلام جيد ومرتب، فأفاد أن جهاد الكفار والمنافقين قال 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. أما جهاد الكفار فإنه خص باليد، وذلك بالمسايفة والمقاتلة حتى يذعن لهذا الدين أو يرد الجزية. أما جهاد المنافقين فقال أخص باللسان، لأن لا يظهرون معاداة مكشوفة ظاهرة، فيجاهدون باللسان بحيث قام عليهم الحجة وتلحظ منهم الشبهة. المرتبة الرابعة قال جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهذا قل أن ينتبه له الإنسان حينما يجادل ظالما أو صاحب منكر أو صاحب بدعة، قد يغيب عن باله أنه الآن في جهاد، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال: وهو 3 مراتب: الأولى باليد إن قدر، بحيث كان صاحب السلطة وله ولاية على هذا صاحب المنكر، فإنه يجاهده باليد بحيث يمنعه بالقوة. قال: فإن عجز أو العجز انتقل إلى اللسان بحيث انكر عليه بلسانه، فإن عجز جاهد بقلبه، وذلك ضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، وسبق بيانها وتفصيلها. ثم أبدى معنى عموما أبدأ معنى عموميا في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. سياق كلام ابن القيم أن الغزو في الحديث يشمل الأصناف التي ذكر، فليس باللازم أن يكون غزو الكفار في جهادهم بالسيف والسنان، بل يعمم ابن القيم الحديث في أنواع الجهاد التي ذكر، حتى جهاد المنافقين وحتى جهاد أصحاب المنكرات والبدع أدخله في الحديث. فعلى هذا من لم يحدث نفسه بغزو أو بمجاهدة المنافقين بلسانه، أو من لم يحدث نفسه بمجاهدة أصحاب المنكرات ببيان ضلالهم فإنه يموت على شعبة من النفاق، لأن معنى هذا الرضا بالمخالفين وهذا يخالف الدين. ثم قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، وهذا صحيح. ثم ذكر أنه فرض على المؤمن هجرتان، ما هما؟ هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة. وعلى هذين النوعين وعلى هاتين الهجرتين بنى ابن القيم كتابه المعروف باسم ماذا؟ طريق الهجرتين. ما الهجرتان؟ هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه. هذا فرض كفاية أو عيني؟ هذا فرض عين. أما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة. قال: قد يكتفى ببعض الأمة وقد لا يكتفى ببعض الأمة. متى لا يكتفى؟ إذا لم يقوم بالكفاية فإن لا يكتفى بهم، لابد أن يطلب مدد ومزيد حتى تحصل الكفاية. والحاصل أن كلامه كما تلاحظ كلام يعني مقسم ومدلل، فهو كلام نفيس. نعم.
فصل: وأكمل الخلق عند الله عز وجل من أكمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرم وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده، وشرع فيه بعثه الله إلى أن توفاه، فإنه لما أنزل عليه: يا أيها المدثر قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير. فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس، ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبعدهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فعز الله سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة وأن له أسوة بمن تقدم وأن له أسوة بمن تقدم وعز أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وقوله الألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى قوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه والفتنة الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يفوت أنه يفوت
يفوت
أنه يفوت الله به
ويسبقه
أنه يفوت الله ويسبقه. فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤمنه. ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. فلا بد من حصول الألم لكل نفس لكن من يؤمن يحصل له الألم ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم. إذا العبرة بكمال النهاية ليس بكمال البداية. فالمؤمنون كمالهم في نهايتهم. أين كمالهم؟ قال يصيرون إلى لذة لا انقطاع لها. لكن المؤمن يحصل له الألم ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. وذلك أن كمالهم في نهايتهم. أما المعرض فإن كماله في بدايته لكنه كمال يزول ثم يصير إلى الألم الدائم. وانظر إلى كلام الشافعي وسؤال الشافعي.
وسؤال الشافعي رحمه الله تعالى أيما أفضل الرجل أن يمكن أن يبتلى؟ فقال لا يمكن له حتى يبتلى. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول فأعقلهم من باع ألما عظيما مستمرا بألم قطعي. وأسفهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم.
نعم كلام الشافعي جيد وعليه نور. أيما أفضل الرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. إذن الابتلاء طريق للتمكين. الابتلاء طريق للتمكين. وهذا الذي قاله هو الشافعي رحمه الله دليل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما أجراه الله تعالى على الأمم السابقة وعلى أنبيائهم. دليله واضح أوضح من أن يظهر. فالتمكين لا بد أن يسبق بالبلاء والاختبار بالابتلاء والاختبار. ولكن أيضا لتوسع دائرة الابتلاء فالابتلاء يختلف. قد يكون ابتلاء بمعارض يعارضك وربما تصل الحال أن تنزل معه الميدان في القتال والسيف والسنان وربما يكون دون ذلك. وربما يكون من جملة الابتلاء أن يبتلى الإنسان في نفسه بأمور خفية تتعلق به شخصيا أو بأهله أو بعزيز عليه أو ما أشبه ذلك. فالابتلاء طريق التمكين لكنه يختلف. فلا تظن أن الابتلاء الذي هو طريق التمكين لا بد أن يبتلى كما ابتلي مثلا الإمام أحمد لما امتحن في خلق القرآن أو كما ابتلي شيخ الإسلام في مسائل عقدية معروفة. ليس باللازم. هذا الذي حصل للإمامين نوع من الابتلاء، والابتلاء أنواع، ابتلي الأنبياء بأشياء مختلفة، وابتلي أيضا أولياء الله بأشياء مختلفة، لكن العاقبة للمتقين، والابتلاء طريق التمكين. لكن هل ينبغي الإنسان أن يتعرض للابتلاء؟ لا يتعرض، بل ينعى بنفسه ما استطاع، فإذا وقع فليصبر وليحتسب، لكن لا يعرض نفسه بحجة أنه يريد التمكين، بل هذا تهور ينهى عنه. نعم.
فإن قيل كيف اختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس منكرة بالعاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس، ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها، فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم،
تارة
منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى، حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن فعل سلم من شره في الابتلاء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم.
إذا ما هناك سلامة إن وافقهم آذوا، وإن أنكر عليهم أيضا آذوا، وإنكارهم وأذيتهم عليه إذا وافقهم يقول ابن القيم إنها أعظم. لماذا أعظم؟ لأن تكون مخلوطة بالاستهانة به، كيف باع دينه وباع مروءته واستقامته من أجلهم، فتكون عقوبتهم إياه وضررهم اللاحق به أعظم من ضرره الأول. فالشاهد على كل حال أن الناس لا سلامة منهم إن وافقتهم وإن عاديتهم. إذا يحسن أن نعنون هذا الكلام من قوله وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لابد يشير أن نعنونه بأدب المخالطة، أدب المخالطة هذا مناسب. والكلام لم ينتهي بعد، سوف يأتي. إذا الذين يجلسون مثلا إلى أناس مصرفين على أنفسهم ولا ينكرون عليهم، على كلام ابن القيم وهو كذا في الواقع، سرعان ما ينقلب هؤلاء الذين وفقوا ولم ينكر عليهم هذا المنكر، سرعان ما ينقلبون عليه ويستهينون به ويستخفون بعقله أنه أضاع دينه لأجلهم، وهذه عقوبة عاجلة. ما العقوبة الآجلة التي تكون يوم القيامة؟ نعم.
فالحزم كل الحزم، الأخذ بما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاوية، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا، فمن يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من كتوبتهم، فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم ومن ابتلي من العلماء وغيرهم. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي هو السميع العليم. فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله وأكدها
بما تحمل
من الألم لأجله وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء.
كيف لأجله ولا لأجله؟
لأجله
نعم، يعني نهايته. فإن أجل الله لآت. طيب،
وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم العاجل. بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عند شهود الألم والإحساس به، ولهذا سأل صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، وشوقه من أعظم النعم. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سبب
تنال به.
ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأعمال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فإذا فاقت العبد النعمة فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
إن فاقت ولا فاتت؟
فاقت.
وفاتت أحسن. فاتت. يعني نسخة ويتأكد من أصل. في الأولى فضرب لهذا المثل أجلا وهو يوم لقاء، فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله أو لأجله، وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء. إذا كانت لأجله يعني أنها قوله وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء لأجله، فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله. والله محتمل هي، وكلامه في الحقيقة على الأجل وأن العذاب منقطع له وجه في أجله.
يقول يحمل العبد
اشتياقه
إلى
ربه. نعم، يعني تؤيد أي وجهين؟ هو ظن العودة إلى الله، لكن هل هي لأجله أو لأجله؟ يعني لأجله الذي يعني أجله الله، أو لأجله يعني لأجل الله؟ محتملة. نعم.
فإذا فاتت العبد منه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاه تعالى بعزاء آخر، وهو إنما جاهده فيه إنما هو لأنفسه، وأنه غني عن العالمين، فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليه لا له سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له، ونيله إياه بالألم الذي لا بد منه كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء نصر الله لجنده قال إني كنت معكم، والله أعلم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية. فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كل جهنم. فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة.
كل كلامي رحمه الله يعود على آيات سورة عنكبوت، وهو تعليق كما تلاحظ جيد. قال ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه يجعل فتنة الناس كعذاب الله الذي فر من المؤمنون، وهذا لضعف يقينه، بحيث إذا أوذي في الله عز وجل ووجد مضايقة من أحد بأي صورة من الصور فإن يجعل هذا كعذاب الله، وبالتالي ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى ذلك صريحا في سورة الحج. والحاصل أن الإنسان لا بد له من الصبر، وأن يتحمل الفتنة التي تأتيه على اختلاف أنواعها، وليثق ثقة جازمة أن العاقبة للمتقين، وأنه كما قال الشافعي قبل قليل أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء. وكما قلنا في الابتلاء أنه أنواع، كذلك التمكين أيضا أنواع على حسب ما عنده من الصبر واليقين، فقد يمكن تمكين واسعا ويكون خيره عاما، وقد يمكن في محله وفي شيء نسبي فيكون أيضا أثره نافعا لكنه دون الأول. فالابتلاء نسبي ومتنوع، والتمكين كذلك نسبي ومتنوع، والواقع شاهد لذلك. نقف على الفصل.